بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 26 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له، وحدوا ربهم سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه عز وجل هو الخالق وحده، هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، وحدوه في ألوهيته، وصرفوا العبادة لله وحده عز وجل، أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، ووحدوه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الدين، سلكوا الصراط المستقيم الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه، وبيّنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا الصراط المستقيم واحد. ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سلكوا طريق الاستقامة، ماذا جزاؤهم؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الدنيا وفي الآخرة. الناس في المحشر يوم القيامة أكثرهم في خوف شديد لا يعلمون، وفي قلق. أما هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أهلها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ماذا تقول الملائكة لهم؟ تبشرهم: لا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تقول لمن؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بل تقول له الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن نتولاكم ونحبكم في الدنيا، ونحن معكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. هذا فضل عظيم. فعلينا بتوحيد الله عز وجل، نقول ربنا الله عز وجل وحده لا شريك له، لا نشرك به شيئا. نتعلم كيف نعبد الله عز وجل، كيف نوحده سبحانه وتعالى، نتجنب كل ما ينقض هذا التوحيد أو ينافي كمال هذا التوحيد. نوحد الله عز وجل ربنا الله، ثم نستقيم على صراط المستقيم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. طريق سهل لمن سهله الله عز وجل عليه، فيه مشقة لا شك، لكن لابد من الاستعانة بالله عز وجل، لابد من معرفة هذا الصراط المستقيم للسير عليه كما سار عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. طريق سهل لمن سهل الله عز وجل عليه، نتوكل على الله عز وجل، نستعين به، ونأخذ بأسباب الاستقامة، فهذا هو الجزاء. قال ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاستقامة، وأن يثبتنا وإياكم على طريق الاستقامة. نعم. حديث
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه.
أحسنت. لازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء والجزء السادس. قال عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الصحابي المعروف، هذه كنيته، اسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أول مسجد وضع على الأرض. قال: المسجد الحرام. المسجد الحرام. وجاءت الحديث دلت على أن آدم عليه السلام هو الذي وضع أسس المسجد الحرام، علمه جبريل أن هذه الأسس فوضعها آدم عليه السلام. قال الصحابي: قلت ثم أي؟ المسجد الثاني يا رسول الله الذي وضع على الأرض. قال: المسجد الأقصى، بيت المقدس. قلت: كم كان بينهما؟ كم من الوقت بين وضع أسس المسجد الحرام ووضع أسس المسجد الأقصى؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. أينما أدركتك الصلاة، في أي مكان، ليس فقط في المساجد، على وجه الأرض، كل مكان طاهر على وجه الأرض صلي فيه إذا أدركتك الصلاة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، صلي في وقتها أينما أدركتك الصلاة في هذه الأرض الواسعة، فإن الفضل فيها، فإن فضل الصلاة إذا حضر وقتها، فضل الصلاة إذا حضر وقتها. هذا الحديث فيه خبر عن المسجد الحرام، وأنه أول مسجد وضع في الأرض،
وهذه الأخبار تتعلق بالأنبياء، لأن آدم عليه السلام وضع أسس المسجد الحرام، وهكذا المسجد الأقصى أيضا قالوا ذكروا أنه بناه سليمان عليه السلام. فهذا علاقة الحديث بكتاب أحاديث الأنبياء، لأن الأنبياء هم الذين وضعوا أسس هذه المساجد بأمر الله عز وجل. نعم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
نعم، هذا حديث أيضا فيه ذكر إبراهيم عليه السلام، وفيه أيضا ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صيغة واحدة من الصيغ التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. وهنا هذه الصيغة تقال في التشهد، لأن سؤال الصحابي: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: اللهم صل على محمد، لأنهم علموا كيف يسلمون عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لكن يريدون أن يتعلموا كيف يصلون عليه. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، يطلبون العلم، يتعلمون أمور دينهم، يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هذه صيغة أيضا تقال في التشهد. وهناك صيغ أخرى، ثمان أو أكثر من ثمان صيغ، ذكرها الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها بأسانيدها وبمصادرها. فإذا صلى المسلم ينوع بين هذه الصلوات إذا استطاع، أو يحفظ واحدة يقرأها في الصلاة. فهذه هي صيغة صحيحة جاءت في صحيح البخاري وفي غيره: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. جاء في بعض الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد. فالعلماء قالوا: آل محمد أيضا أزواجه، لأن هذه الصلوات أو هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هنا قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدخلوا الأزواج في الآل بناء على الرواية الأخرى أو الصفة الأخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. هنا هذه آل العلماء يقولون مقحمة، مقحمة يعني موجودة لكن لا تلفظ، تلفظ لكن المعنى لا يتغير، هي اللهم صلي أو كما صليت على إبراهيم. فجاءت آل هنا مقحمة، يقول علماء اللغة إذا قلت كما صليت على آل إبراهيم أنت تقول الله كما صليت على إبراهيم، فآل هنا مقحمة، هذه معروفة في لغة العرب، أحيانا تأتي بعض الحروف ولا وليس لها، هي زائدة لكنها موجودة في كلام العرب فتقال، وهذه موجودة أيضا في القرآن وفي السنة أمثلة كثيرة عليها. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، هي كما باركت على إبراهيم، فآل هنا مقحمة، إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة من صيغ التشهد أو من صيغ الصلاة بعد التشهد تقال في التشهد. وهناك صيغ أخرى كما أشرنا إليها. البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث لأن فيه ذكر إبراهيم عليه السلام وأنه الله عز وجل صلى عليه كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صليت على آل إبراهيم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
نعم. أيضا هذا الحديث فيه ذكر إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه. فيقول عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذ يعني يقول كما جاء في التفسير أعوذ بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة، أن الله عز وجل يحفظ هذين بكلامه سبحانه وتعالى. والاستعاذة بكلمات الله تدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فهذه من الأدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامة، هذا دليل على أن الله عز وجل من صفاته الكلام، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، لا يمكن أن يستعيذ بمخلوق. فهذا رد على من نفى صفة الكلام عن الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كان للاستمرار، يعني يأتي بحسن والحسين أمامه ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كما جاء في الحديث. وهذا أيضا فيه الاستعانة بالله عز وجل على حفظ الأولاد، فالوالدان الأم والأب يحيون هذه السنة، يعوذون أبناءهم، يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، إسماعيل بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم، فكان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بإبراهيم عليه السلام في هذا. ماذا يقول في هذا التعوذ؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل شيطان من الإنس ومن الجن. والهامة كل مخلوق يهم بسوء ويضر يدخل في هذا المعنى العام على أحد الشروح، على أحد الشروح الهامة كل نسمة تهم بسوء تضر الإنسان سواء كان إنسان أو حيوان أو غير ذلك. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم
من كل شيطان دخل فيها شياطين الإنس والجن، وهامة كل ما يضر الإنسان. كل ما يضركما يا أبنائي أعيذ بكما، أعيذ بالله عز وجل، أعيذ بهذه الكلمات، بكلمات الله، من كل هذه الأشياء، من كل شيطان، كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. لامة يعني اللي تصيب بسوء، لأن ليست كل عين تصيب بسوء، بعض الأشخاص يصيب بعينه، وفي من الناس من ما هو معروف بين الناس أنه يصيب بعينه بإذن الله عز وجل. إذن هذا التعوذ هو أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحيي هذه السنة، فيها عبادة مهمة، الرجوع إلى الله عز وجل في حفظ الأبناء، والرجوع والاستعاذة بكلمات الله التامة الكاملة، كلمات الله التامة الكاملة المانعة الشافية المباركة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا الحديث فيه ذكر إسماعيل وإسحاق وإبراهيم عليه السلام، إن أباكما، وهو إبراهيم عليه السلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نحن أحق، جاء في الرواية أيضا في البخاري، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وليس شك إبراهيم عليه السلام، لكن قد يفهم من أنه شك، نحن أحق بالشك من إبراهيم. كيف؟ إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم أراد أن يزداد يقينا، عنده اليقين، أبو الأنبياء أفضل الناس في وقته، رسول الله إبراهيم عليه السلام يعلم، لا عنده، ليس عنده شك ولا تردد، لكن أراد أن يزداد يقينا، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ذكروا في هذه القصة أنه مر إبراهيم عليه السلام بحمار ميت، فتذكر البعث، فدعا الله عز وجل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ أولم تؤمن وتعترف يا إبراهيم أني قادر على هذا، قادر على جمع أجزاء هذا، أجزاء الموتى؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى، بلى، آمنت يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. سألت هذا السؤال: أرني كيف تحيي الموتى، ليطمئن قلبي فقط، ليطمئن قلبي. في تكملة الآية الله عز وجل بيّن له، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أربع طيور، واذبح هذه الطيور، وقطع هذه الطيور، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا من هذه الطيور الأربعة، وزعها على رؤوس الجبال، ثم ادعوهن، نادي هذه الطيور يأتينك سعيا. وفعل إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل أحيا هذه الطيور وأعاد أجزاءها إليها، ورجعت كما كانت قبل أن يذبحها إبراهيم عليه السلام. واعلم أن الله عزيز حكيم في آخر هذه الآية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة عن إبراهيم عليه السلام أنه سأل، والله عز وجل ذكرها في كتابه، لكنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخر الآية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا آخر أيضا، بل دعا له قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد. فكان يعتصم إلى قبيلته هكذا قالوا، وأكثر المفسرين على أنه كان يلجأ ويستعين بالله عز وجل. الركن الشديد هنا الله عز وجل، يطلب العصمة من الله عز وجل لأنه أوذي من قومه لوط عليه السلام. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ثم قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ذكر يوسف عليه السلام لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف، يوسف عليه السلام لبث أو سجن بضع سنين كما قال الله عز وجل، والبضع من 3 إلى 9 سنوات، من 3 إلى 9 سنوات هذا بضع سنين. فقال صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف، يعني سنين مسجون، ثم جاء الإفراج من الملك أخرج يوسف من السجن، لكن لا، لم يخرج حتى تثبت براءته، تأخر، سجن سنوات. الآن أي واحد سجن يوم واحد ويأتيه الخبر أخرج من السجن يخرج بسرعة، لكن يوسف عليه السلام سجن سنوات ظلم، ويأتيه الخبر أخرج ما أخرج حتى يثبت الملك براءتي أنه سجن مظلوما وأنه بريء من فرية النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه، هذا سبيل على سبيل التواضع، فهو صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، يقول ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأشرعت الإجابة في الخروج من السجن، ولما قدمت طلب البراءة قبل أن يخرج. فصلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض أحاديث الأنبياء لنعتبر نحن ونؤمن بهؤلاء الأنبياء ونحبهم، نزداد يقينا بأنهم رسل الله عز وجل أرسلهم إلى الناس.
نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال أرموا وأنا معكم كلكم.
نعم. أيضا هذا حديث فيه ذكر إسماعيل عليه السلام، فالبخاري أتى به في كتاب أحاديث الأنبياء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إسماعيل عليه السلام كان راميا يرمي بالسهم ويصيد، وقد مر معنا في الدرس الماضي يعني شيء من هذا، وأنه كان يصيد لما زاره إبراهيم عليه السلام في بيته، كان في الصيد إسماعيل عليه السلام.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي جليل، كان من أشجع الصحابة. سلمة بن الأكوع كان من أشجع الصحابة، بل كان يجري أسرع من الفرس، والفرس كانت في شدة سرعتها وهو يجري ويركب عليها ويمشي رضي الله عنه. ذكروا ذلك في ترجمته، فكان من شجعان الصحابة في المعارك في الغزوات رضي الله عنه. قال: مرة النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، نفر من أسلم، نفر من 3 إلى 10 عند العرب، إذا قالوا مر نفر من 3 إلى 10، أما الآن في أيامنا نفر يعني يقولون واحد واحد، نفر واحد، لكن في لغة العرب النفر من 3 إلى 10 يطلق عليهم نفر من أسلم، من قبيلة أسلم، ينتظرون، ينتظرون يعني يترامون بالنبال، يتسابقون سباق بالأسهم، يتدربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، أنتم العرب من بني إسماعيل، جدكم الأبعد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم، أباكم الذي ذكرت إسماعيل هو جدكم الأبعد، فإن أباكم كان راميا، كان راميا. قال: وأنا مع بني فلان. صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن تربيته لصحابته ومن ترغيبهم في تعلم الرمي، فقال: وأنا مع بني فلان، مع الفريق، فريق من الفريقين الذين يترامون، يترامون يعني يتسابقون، فريق وفريق يرمون بالسهام ليصيب الهدف أكثر يفوز في المسابقة. قال: وأنا مع بني فلان، أنا مع هذا الفريق. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فريق الثاني لم يقبل، توقفوا عن الرمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ لا يمكن، أنت معهم ونحن نرمي؟ لا يمكن، يعني أنت في فريق، لا يمكن نحن أن نكون في فريق آخر، معك نكون دائما في كل طريق تسلكه يا رسول الله، نحن معك، لا يمكن أن نكون فريق ضدك، هذا معناه. وهذا من تربية الصحابة ومن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ خلاص عرف السبب صلى الله عليه وسلم، قال: أرموا وأنا معكم كلكم، أنا مع الفريقين، شجع الفريقين. وهذا من حسن تدبيره ومن حسن تأديبه لصحابته رضي الله عنهم، ومن حسن أيضا مراعاته لشعورهم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء.
نعم، هذا حديث فيه ذكر نبي من الأنبياء وهو صالح عليه السلام، صالح عليه السلام، وقومه عاقبهم الله عز وجل، قوم صالح الذين عقروا الناقة، فعاقبهم الله عز وجل في أرض، هذه هي الأرض وهم ثمود التي نزلها هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في غزوة تبوك، مر على هذه الأرض، منازل ثمود تسمى،
أو الحجر، وجاءت القصة في سورة الحجر في القرآن. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر، حجر منازل ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل، أثناء ذهابه إلى غزوة تبوك، فلما مر على هذا الحجر، هذه الأرض التي عقب فيها ثمود، عاقبهم الله عز وجل، أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، بسرعة أخرجوا من هذه الأرض، أخرجوا من هذه الأرض، لا تشربون من بئرها، ولا أيضا تسقوا أنعامكم، إبلكم، ركابكم، لا تسقونهم من هذا الماء، ماء هذه الأرض. فقالوا الصحابة: قد عجلنا منها واستقينا، ما نعرف يا رسول الله، الآن أنت نهيتنا، عجلنا العجين بهذا الماء واستقينا. فأمرهم أن يطرحوه، أمرهم أن يطرحوه، يرموا هذا العجين وهذا الماء، ويريقوا ذلك الماء، ويهريقوا ذلك الماء، يريقوا، يريقوا الماء، يسكب هذا الماء في الأرض، خوفا من أن يورثهم شرب هذا الماء قسوة في قلوبهم أو ضررا في أبدانهم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، علمه الله عز وجل ذلك. فهذه الأرض عوقب فيها قوم ثمود، الله عز وجل عاقبهم، إذن هذه الأرض كأن فيها وباء، أصابها الوباء من هذه العقوبة. فقال لهم: لا تشربوا من بئرها، لا تستسقوا منها شيء، لا تأخذوا من الماء هذا، رغم أن مرت مئات السنين، مئات السنين نزلت العقوبة بثمود قوم صالح، لكن بقي أثر العقوبة في الأرض. ولأن شرب هذا الماء في هذه الأرض التي نزلت فيها عقوبة العزيز الجبار سبحانه وتعالى، فخوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤثر هذا الماء أو أثر هذا الماء في الصحابة رضي الله عنهم، يورثهم شرب هذا الماء قسوة في قلوبهم وضررا في أبدانهم أيضا. وهذه عبرة، الآن الناس في هذا المكان عملوا مكان للسياحة، يذهبون ويتجولون في ذاك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا من الأرض هذه، لا تشربوا من مائها، لا تستسقوا. لكن أكثر الناس في آخر الزمان لا يريدون العمل بالإسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.
نعم، أيضا هذا الحديث في ذكر بعض الأنبياء، وفي ذكر يعقوب عليه السلام وأبناء يعقوب عليه السلام. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة: يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. لذلك يقولون إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لماذا؟ لأن من أبنائه إسحاق وإسماعيل أنبياء، وأبناء إسحاق يعقوب من الأنبياء، وابن يعقوب يوسف عليه السلام. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة. وهذا يدل على فضل إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل اختاره واختار ذريته
اصطفاهم على الناس. إذن هذا الحديث فيه ذكر بعض الأنبياء، لذلك أتى البخاري رحمه الله به هنا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء.
أحسنت. هنا أيضا ذكر الخضر عليه السلام، لذلك هنا لا بد من وقفة لأهمية الكلام عن الخضر عليه السلام، نظرا لما حصل من بعض هذه الأمة في الغلو في الخضر عليه السلام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر. إذن هو له اسم، لكن هذا لقب، لقب للخضر عليه السلام. سمي لماذا الخضر؟ إنه جلس على فروة بيضاء، جلس على وجه الأرض، مكان في الأرض ليس فيه نبات، مكان في الأرض ليس فيه نبات، أبيض، فروة بيضاء يعني جلدة وجه الأرض ليس فيها نبات. جلس هناك فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، هذه الفروة، هذه الأرض البيضاء ليس فيها نبات، ينبت النبات فيها بعد أن كانت جرداء. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن أي أحد يأتي بأي تفسير الاسم الخضر مردود، لا نقبله. إذن سمي الخضر، لقب بهذا اللقب هذا الرجل، أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي الخضر. الخضر عليه السلام يقول القرطبي رحمه الله: هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد لذلك. قال القرطبي في تفسيره في الآية الثانية 82 من سورة الكهف في آخر كلام الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، قال آخر كلامه: وما فعلته عن أمري. الخضر قال: وما فعلته عن أمري. إذن هذا أمر الله عز وجل، أوحى إلي بأن أفعل كذا، أقتل هذا الغلام وأفسد هذه السفينة وأمسك هذا الجدار أن يقع بأمر الله، ما فعلته عن أمري، ليس من عندي أنا وليس من اجتهادي، هو من أمر الله عز وجل. فالخضر عليه السلام نبي من الأنبياء بدليل الآية وسياق الآية أيضا التي في سورة الكهف. إذن الخضر لقب غلب على هذا العبد الصالح، والله تعالى قال عنه: فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا يعني يوسف ومن معه، فوجد موسى عليه السلام ومن معه، وجد عبدا من عبادنا. إذن هو عبد صالح الخضر عليه السلام. في صحيح الإمام البخاري 3402 رقم الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث الذي معنا. اختلف في اسمه ونسبه ولم يصح في ذلك شيء، لا يعنينا ما اسمه نسبه، يكفي أنه الخضر وأنه نبي من الأنبياء وقصته معروفة في القرآن، يكفي. الله عز وجل علمنا هذا العلم عن هذا النبي، نكتفي، لماذا نزيد ونبحث عن اسمه ونبحث عن نسبه؟ لم نتعبد في معرفة اسمه ونسبه لماذا؟ الخوف في كلام لا يعنينا، ما يعنينا من هذا الدين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبحث عن زيادة، يكفينا. الذين يغالون ويعظمون الخضر عليه السلام تجدهم يقدسون اللون الأخضر في لباسهم، وهناك جماعة في آسيا لا نذكر دول لكن تعرفون يعتقدون ويغالون في الخضر عليه السلام إلى درجة أنه يأتي ويجلس معهم ويفعل ويستغيثون به ويشركون بالله عز وجل، وذلك من علاماتهم دائما العمامة الخضراء، ولهم قناة معروفة ويلقون فيها أيضا بدعهم وخرافاتهم أيضا عن طريق هذه القناة المشهورة، ولهم أتباع قد يصل إلى الملايين من أتباعهم. المهم هؤلاء يغالون ويقدسون اللون الأخضر في لباسهم وأحوالهم. من هؤلاء يقولون أنه لا يموت، الخضر موجود حي لا يموت إلا في آخر الزمان، لا عندهم دلال، لا عندهم دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، عندهم حديث موضوعة ومنكرة كثيرة. ذلك قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية المجلد الأول 334، قال كل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا إلا في الخضر لا يقوم بمثلها حجة في الدين، كلام ابن كثير. المهم أيضا يقولون هو حي موجود والناس رأوه، أن الناس رأوه وجلسوا معه، هذه قصص يذكرونها أسانيدها ضعيفة ومكذوبة إلى من نسبت إليهم. وحافظ ابن الجوزي صنف كتاب سماه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، شوف يعني لأهمية معرفة حال الخضر والغلو الناس فيه، العلماء صنفوا في بيان حاله عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، وأتى بالأحاديث المرفوعة والموضوعة والضعيفة وتكلم فيها حافظ ابن الجوزي. ابن تيمية رحمه الله يقول الصواب الذي عليه المحققون أنه ميت الخضر عليه السلام، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه. شوف كلام ابن تيمية في الفتاوى في مجلد 27 صفحة 100، يقول لو كان الخضر حي موجود ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة لكان الخضر جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة، هو مؤمن، فهذا دليل على أنه مات لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ابن كثير قال بنفس الكلام أيضا في المصدر السابق البداية والنهاية. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعرفونه في القرن التاسع، حافظ ابن حجر قرأ ما صنف في حال الخضر وألف رسالة قيمة ومطبوعة موجودة، حتى الرسالة نفسها لونها أخضر، مطبوعة بورق الورق المغلف أخضر، لأن حال الخضر سماها الزهر النظر في حال الخضر، رسالة مطبوعة حوالي 200 صفحة ذكر كل شيء عن الأدلة على وفاته، وذكر الأدلة على نبوته أيضا، وذكر ما جاء عنه وذكر حال الذين غلوا في الخضر. فمن أراد أن يعرف حال الخضر هذه الرسالة للحافظ ابن حجر رحمه الله، الزهر النظر في حال الخضر، مطبوعة ومتداولة مفيدة، تفيد طلبة العلم لمعرفة حال والرد على الآخرين، تفيدهم في دعوتهم للناس، لأن الناس غلوا في الخضر وبالغوا فيه، وهو نبي من الأنبياء كغيره. أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف صفحة 67 قال: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد أنه حي. والخضر عليه السلام نبي من الأنبياء للأدلة التالية: أولا الله عز وجل يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن هو نبي، الله عز وجل أوحى إليه وعلمه وآتاه رحمة من عنده سبحانه وتعالى، هذه ما تقال إلا للأنبياء. دليل الثاني قال الله عز وجل: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك. موسى عليه السلام اتبعه ليعلمه الخضر، يعلمه، يأخذ من علم الخضر، يعلمه من أي شيء مما اختص الله عز وجل به من العلم. الله عز وجل اختص الخضر بعلم دون موسى عليه السلام، رغم أن موسى أفضل من الخضر لأنه من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، لكن الله عز وجل أراد بحكمته وأمر موسى أن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه مما اختصه الله به من العلم. ولو كان الخضر غير نبي لم يفعل موسى ذلك، نبي مثله الله عز وجل أعطاه علم زائد في هذه في شيء من الأشياء، فقال اذهب تعلم منه. دليل ثالث أن الخضر عليه السلام أقدم على أمور في سورة الكهف، فعل أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ما في أحد يعلم هذا الغيب. من يعلم أنه لما مثلا أمسك الجدار عن الوقوع، من يعلم أن هذا الغلام اللي ولدين أبوهم كان صالح حتى يأخذون؟ من يعلم هذا الغيب؟ الله عز وجل وحده الذي علم الخضر عليه السلام هذا الغيب. فالخضر فعل من الأمور التي نتائجها غيبية لا يعلمها إلا الله، الله عز وجل أوحى إليه بخبرها، هذا دليل على نبوته، برهان ظاهر على عصمته وأنه مؤيد من الله عز وجل. أيضا دليل رابع لما فسر الخضر تأويل أفعاله لموسى في آخر القصة قال: وما فعلته عن أمري، يعني الذي فعلته من قتل الغلام ومن خرق السفينة ومن امساك هذا الحائط عن الوقوع، ما فعلته عن أمري، لم أفعله من نفسي، بل هو من أمر الله عز وجل. كل ذلك دل على ثبوت نبوة الخضر عليه السلام، ولو كان وليا لما أطلعه الله تعالى هذه الأمور الغيبية. والخضر عليه السلام مات قديما على الصحيح، أولا لعدم ثبوت خبر واحد على حياته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يا محمد كلهم ماتوا الذين كانوا قبلك، لم يخلد منهم أحد. فدخل الخضر عليه السلام في عموم الآية أنه مات وهو بشر، واللفظ عام. وهكذا أيضا لو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عليه أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به، فأين ذلك؟ لا، ما لا يوجد أي دليل. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلو كان خضر حي ما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، على رأس 100 سنة. بعد 100 سنة الآن الناس على وجه الأرض موجودين، بعد 100 سنة لا يوجد أي واحد من هؤلاء، اليوم كلهم موجودون، كلهم سيموتون. فالخضر عليه السلام لو كان موجود مات، بدليل هذا الحديث، فإنه على رأس 100 سنة. بعد 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. كل هذه الأدلة تدل على أن الخضر عليه السلام مات وأنه نبي من الأنبياء. أردت في التفصيل لما حصل في هذه الأمة من لغط ومن غلو في الخضر عليه السلام، فعلينا كطلبة علم أن نعرف مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور مهمة جدا تمس العقيدة، عقيدة المسلم. وشوهت عقيدة الإسلام بسبب ما اخترعه الناس، بسبب الغلو في بعض الأشخاص الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الغلو وممن مخالفة شرع الله عز وجل. ما أدري، هنا في أسئلة إذا نجيب عليها: هل يلزم النفث والمسح على الأبناء مع التعويذ؟ أول حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيذ الحسن والحسين، أو يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان. هل يلزم النفث والمسح؟ لا، لم يأتي في هذا الحديث، ما أعلم أن في هذا الحديث جاء المسح. يجعلهم أمامه ويقول: أعيذكم بكلمات الله التامة. هذه الطريقة الصحيحة.
هذا السؤال يقول: منتجات تجميلية للنساء تصلنا من طين البحر الميت حيث كان قوم لوط، فهل كل ما ينتج منه أو من أي مكان وقع عليه تحتاج إلى بحث؟ نبحث في المسألة ونجيبك إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا سؤال له علاقة بالربا، نحن لا نتكلم في الربا اليوم. نتركها، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب الدرس القادم إن شاء الله على الأسئلة. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.